بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 4. هقرأ الجزء اللي خدناه. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان، من تحت نقابك شعرك كقطيع معيد رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجبائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. أخذنا الكلام ده المرة اللي فاتت على الكنيسة وعلى النفس البشرية، إزاي الكنيسة المشغولة بربنا كل حاجة فيها حلو، عينيها خجلانة بتصلي كتير، شعرها يعني أعضاء الكنيسة كلهم بيحبوا بعض، يعني بيتحركوا كده بحركة انسيابية زي قطيع المعيز، أسنانها برضو زي أعضاء الكنيسة، كلهم عايشين حياة طهارة زي الجزائز اللي شالوا منها الصوف، شالوا منها الحياة الأرضية وسابوها تتغسل فتتنقى وتبيض، وكل واحدة متئم يعني كل عضو بيطلع بدل الخلف توأم، يعني في ثمار روحية للناس دول. شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، وإن الشفتين رمز للتسبيح والحب، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، احمرار الخدود إشارة إلى حياة التوبة والخجل من ربنا وحيوية الإنسان الروحي الحار في الروح، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، وقلنا العنق دايما رمز للإرادة والخضوع لإرادة الله، كبرج داود لأن داود كان مطيع لربنا، ومبني للأسلحة يعني مسلح بالفضائل في إيمان في محبة في صبر في رجاء، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. وقفنا لغاية هنا. ده وصف للكنيسة الجميلة اللي بتحب ربنا كل حاجة فيها حلوة، كل عضو فيها حي، كل شخص فيها بيحب ربنا على قد ما يقدر. وده وصف للنفس البشرية، الأعضاء النفس يعني الفكر والقلب والحواس والإرادة، كل حاجة مقدسة مشغولة بربنا. ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. الثديين إشارة إلى ما يحمله القلب، الحياة الخاصة للإنسان. وفي سفر الرؤيا لأن المسيح له المجد محطوط ناحية ثدييه ذهب. وسمعنا كل الآباء قالوا الثديين هنا إشارة للعهد القديم والعهد الجديد، نفس التشبيه يمشي على العروسة. الكنيسة بتغذي ولادها عن طريق العهد القديم والعهد الجديد، والعهدين زي التوأم. يعني تلاحظوا ان احنا ككنيسة أرثوذكسية ما نميش عهد جديد عن عهد قديم في الكلام كتير، كله حلو كله مقدس كله غذاء روحي، نقول أبونا إبراهيم عمل ونقول بولس الرسول عمل، نقول النبوة بتقول وبنقول سفر الأعمال بيقول، فيتغذى الشعب كله على أسرار العهد القديم وأسرار العهد الجديد. كخشفتي ظبية، طبعا الغزالة الصغيرة زي غزلتين توأم كده بيرضعوا، فهي إشارة إلى فكرة الرضاعة من الكنيسة. والعهد الجديد كتير ما ذكر أن قراية الإنجيل زي الرضاعة، أو التلمذة على الكتاب المقدس زي رضاعة اللبن، لما يقول مثلا سقيتكم لبنا لا طعاما، وقال في بطرس الرسول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي كي تنموا به. فهنا واحد يقول أقرأ قديم ولا أقرأ جديد كله حلو، طب مش فاهم القديم أقرأ الجديد يفهمك، طيب مش فاهم خلفية الجديد أقرأ القديم يفهمك، الاثنين متداخلين في بعض. حتى في القداس الإلهي تلاقوا قبل الإنجيل في مزمور، لأن كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتقويم. يرعيان بين السوسن، السوسن قلنا الزهور الجميلة وإشارة إلى القديسين، إشارة إلى أعضاء الكنيسة الحية. يعني الظبيتين دول ماشيين كده بيجروا بين السوسن، يعني كل أعضاء الكنيسة شبعانين بكلمة ربنا، كل أعضاء الكنيسة فرحانين بالظبيتين دول اللي هما العهد القديم والعهد الجديد. برضو حكاية العهدين توأم، اتعرضت الكنيسة زمان لأكثر من بدعة تشكك في قيمة العهد القديم أو أهميته، والكنيسة خدت موقف شديد وأصرت على قيمة العهد القديم وقالت ما نقدرش نفصله أبدا عن العهد الجديد، دول كتاب واحد جزئين. المسيح له المجد قدم له العهد القديم من خلال القصص والنبوات والأحداث، والأناجيل في العهد الجديد شرحت حياة ربنا يسوع، فمش ممكن تفهم العهد الجديد صح ما كنتش قاري عهد قديم، ومش ممكن تستوعب أسرار العهد القديم لما كنتش فاهم العهد الجديد، فالاثنين بيوصلوا البعض. إلى أن يفيح النهار وتنهبم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. إلى أن يفيح النهار، دي جت في آخر الإصحاح الثاني، وده شعر، فالشعر ممكن تبقى بعض الأبيات فيه بتتكرر. وقلنا يفيح النهار يعني يطلع نور الفجر ويطلع مع ريحة الندى الجميل أو الزهور اللي على الصبح كده تدي ريحة حلوة، ودي اللي سميناها الاستنارة. يعني الإنسان اللي عايش بيتغذى على كلمة ربنا، عايش يختسل مثل الجبائز المختسلة، يعني شال الصوف من على جسمه، الحياة الأرضية، الشهوات، وبقى دايما مغسول في كلمة ربنا. الشخص اللي عايش ضمن قطيع الكنيسة منسجم بالحب مع كل الأعضاء يوصل إلى حالة اسمها الاستنارة. الاستنارة يعني إيه؟ يعني ربنا يبقى مالي عقله وقلبه طول الوقت، يبقى فرحان بربنا طول الوقت، يبقى شايف الدنيا بطريقة مختلفة خالص عن زمان، يبقى زي في نور نور جوه قلبه، يعني كان ظلمة ودخله نور. فهنا بيقول إلى أن يفيح النهار، يعني هفضل أقرأ وهفضل أذاكر كلمة ربنا وهفضل أكل كلمة ربنا واشبع بها لغاية ما يجي وقت كده يفيح النهار وتنهزم الظلال. الظلال كمان يسميها الكتاب ظل الأمور العتيدة. يعني إيه؟ يعني مثلا في العهد القديم لما ربنا كشف لموسى عن خيمة الاجتماع ووراله يعمل خيمة الاجتماع إزاي، معلمنا بولس في العهد الجديد قال ما هو ده كده مقدمة للسماويات، ده ظل الأمور العتيدة، يعني الهيكل اللي احنا بنصلي فيه أو الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها، فيها هيكل وفيها عرش الله جوه وفيها حضن الآب، إنما دي كلها إيه؟ ظل للأمور العتيدة. يعني احنا عايشين في الجو ده لأن في حقيقة أعلى من عينينا وتفكيرنا هنشوفها لما نروح السماء، فاحنا عايشين في هذه الظلال اللي بتنقل لنا مجد السماء وبتحسسنا بحضور ربنا لغاية ما نخلع هذا الجسد ونشوف الحقيقة كما هي، فتنهزم الظلال. يعني ما تبقاش الحكاية في الضلة، لا، تبقى الحقيقة زي ما هي، ما تبقاش ضلة الحقيقة، ما تبقاش جزء من الحقيقة. إلى أن يفيح النهار وتنهدم الظلال أذهب إلى جبل المر. كمان يفيح النهار معناها مش بس الاستنارة، أن الواحد يوصل إلى حالة من الاستقرار الروحي، الشبع الدائم، العشق لله كل الوقت. مقصود بها كمان يفيح النهار يعني نهار القيامة، نهار الأبدية. احنا اسمنا عايشين في وادي ظل الموت، وادي ظل الموت يعني لسه كلنا عايشين ومستنيين الوقت اللي نسيب فيه الدنيا، فعايشين على حساب قضية الموت. انما هيجي وقت يفيح النهار وتنهزم الظلال، يعني ظل الموت ينهزم تماما وندخل بقى على الحياة الأبدية. فهنا الإنسان وهو بيتغذى بكلمة ربنا وهو عايش في حياة طهارة واختسال دائم وهو في شركة مع أعضاء الكنيسة وهو عينيه خجلانة من مراحم ربنا وهو وشه منور من كتر الحيوية والحماس والخدمة، كل ده بيقول متى يفيح النهار. امتى يا رب تيجي بقى؟ امتى يا رب اشوفك؟ امتى تنهزم الظلال؟ انا عايش في الظل، نفسي ادخل في النور، نور الحقيقة، نور القيامة. فهنا العروسة بتقول ايه؟ انا هفضل الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال، اذهب الى جبل المر. الذهاب الى الجبل دايما اشارة الى الخلوة، الاختلاء بالله، الوجود في حضرة الله بعيد عن الدوش، بعيد عن الناس. وتلاحظوا ان عظماء الكتاب كلهم عدوا على الجبال. ايليا النبي كان رجل في الجبال، يوحنا المعمدان، موسى النبي، كلهم داقوا ايام طويلة في الجبال لانها صقلتهم وعرفتهم حياة الصلاة الطويلة وخلتهم مفيش غير ربنا بيتكلموا معاه بالايام. اذا كان نفسك توصل للاستنارة دي، الكلام هنا للمتحمسين، للمتقدمين، للي بيحبوا ربنا ونفسهم في مزيد، للي قال عليهم بولس الرسول اللي بيجروا في الطريق الروحي ومش بيبص ورا. في فيليب يقول كده: انا شخصيا لا انظر الى وراء ولكني اسعى، اسعى لعلي ادرك الذي من اجله ادركني يسوع المسيح. يعني هو بيجري لانه شايف ان السكه لسه مش شبعان كفايه، حاسس في نور اقوى اكتر من كده كتير ممكن ياخده لو قضى وقت مع ربنا اطول. اللي عاوز يفيح النهار، ان كان بمعناها الاولاني يعني قلبه ينور، فيبقى جواه سلام يفوق كل عقل، جواه راحه دائمه، ما يتهزش مع المشاكل، ما يخافش من حاجه. وتنهزم الظلال يعني كانه شايف السماء بعينيه، ما تبقاش الحكايه غامضه بالنسبه له. لازم يروح جبل المر، لازم يقضي ايام في جبال، بمعنى يبعد عن الناس ويقعد وقت اطول مع الصلاه والانجيل. وبمعنى اخر اللي عاوز يروح السماء يفيح النهار وتنهزم الظلال، يشوف ربنا بعينيه، يذهب الى جبل المر، يعني يهرب من الزحمه ويركز في ربنا. سماه جبل المر. المر غالي، والمر ده يستخدم في الأطياب العطور، وجي ذكره كذا مرة، ويستخدم أحيانا في علاج بعض الأمراض، والمعنيين يفيدونا. لأن حياة الجبال حياة مرة، يعني محدش يفتكر أن الواحد عشان ياخد خلوة هياخدها على السرير وهو مرتاح، لا. القديسين اللي راحوا البرية وقعدوا في ألالي ومغاير تعبوا وصهروا وشقيوا، وكان الأكل بحساب وكوباية المية بحساب. إنما كل ده إداهم عمق روح، كشف عن عينيهم أسرار حلوة. يا جوز إحنا ما نقدرش نعمل كل اللي عملوه، بس الفكرة تبقى شغلانة. هل في جبل مر في حياتك؟ هل المرارة لما بتيجي لغاية عندك بترفضها، ولا بتقول كويس أطلع على جبل المر لعله يفيح النهار وتنهزم الظلال؟ في واحد ما يكونش اختار الحياة الوحدة ولا الرهبنة ولا حتى الزهد ولا النسك ولا أي حاجة، وبعدين تجيله المرارة لغاية عنده، أيام صعبة، مرض صعب، شوية ألام، شوية ضيقات، شوية وحدة، يقوم يعترض على الوحدة. طب ده ربنا لقاك أنت ما اخترتش تقعد معاه لوحدك، قال طب أنا هخليه وحيد عشان أنا أقعد معاه. ترفض الوحدة ليه؟ طب ده غيرك اختار الوحدة. ده اللي قبلك من إحساسهم بقيمة الوحدة أو التوحد سابوا الدنيا كلها، أنت ما سبتهاش، هي اللي سابتك. فبدال الدنيا سابتك وتوحدت، فرصة، اذهب إلى جبل المر، اشبع بربنا. طبعا الطلوع على الجبل ما بيبقاش سهل في الأول، لأن في واحد متصور أول ما يبتدي الخلوة هيبقى فرحان قوي، لا، حكاية برضه عاوز شوية تعب. الخطوات الأولى دايما فيها تعب، إنما لما توصل بقى للجبل وتقضي وقت أطول تلاقي سعادة وتعظيم. أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، دي العروسة بتقول كده، بتقول لغاية ما يفيح النهار أنا شغلتي أروح جبل المر وتل اللبان. تل اللبان برضو إشارة رمزية إلى حياة الصلاة. اللبان اللي هو زي البخور اللي بنحطه في الشوري، طلع ريحة جميلة، والبخور دايما رمز للصلاة، صلوات القديسين. فالإنسان اللي عاوز الدنيا تنور حواليه، يشوف من داخله أسرار الله، يدخل إلى عمق، يبقى لا يكتفي بصلاة. مفيش حاجة اسمها صليت، الصلاة دي أصلا ما بتخلص، الصلاة دي على طول، الصلاة دي عند القديسين زي النفس الطالع داخل، فما ينفعش واحد يقول أنا صليت، ما هو صليت يبقى يعني لسه مبتدئ. إنما الصلاة بالنسبة للناس اللي عاوزة تدخل لجوه دي حاجة مستمرة، ملهاش بداية من نهاية، ده طول الوقت زي القلب اللي بيدق، هو القلب بيدق ويقف، لو وقف يموت الواحد. أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي. يبقى لما شاف العريس العروسة جياله كده من أول الجزء اللي فات لما بيقول لها من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، وبعدين ابتدى يتأمل في جمالها ويوصف شعرها ويوصف سنانها ويوصف جسمها وعنقها، وبعدين هي بتقول له أنا بقى علي أنا إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. هو سمع الكلمة دي قال لها كلك جميل يا حبيبتي. يعني ربنا يفرح قوي باللي يقول له رب أنا واخد أجازة مخصوص عشان أقعد معك أنت، أنا مش هقعد مع حد، أنا مش عاوز الزحمة بتاعت الناس، أنا ههرب عشان أقعد مع الإنجيل، أنا عاوز أبعد عن كل الناس عشان أعرف أصلي بذمة شوية. يقوم ربنا يبص للعروسة دي أو النفس اللي عاوزة تقعد معاها اللي بتجري على جبل المر وتل اللبان يقول لها كلك جميل يا حبيبتي، مع أن الأوصاف اللي تقالت احنا قلنا ما تمشيش خالص بالمعنى الحرفي، ما هواش جمال أنك توصف سنان إنسانة مثل الجزائز اللي قصين شعرها ومطلعينها من المية، يعني وصف مش بعيد عن الجماليات المحسوسة لكن له معاني روحية عميقة. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. تفكرنا الحتة دي باللي قاله بولس الرسول في أفسس 5 وهو بيوصف علاقة المسيح بالكنيسة، وصفها كزواج من الجزء اللي بنقراه في صلاة الإكليل، والنساء فليخضعن لرجالهن كما للرب، كما ويحب الرجل امرأته كما يحب المسيح الكنيسة، والمسيح حب الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها. أو دي جايبها من النشيد، كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا غضن يعني ولا أي شائبة. واضح أنه هو مشغول بسفر النشيد، فقال ده المسيح العريس مشغول يخلي كنيسته بلا عيب، وربنا يسوع عشان بيحبنا مشغول أنه يعمل منك إنسان بلا عيب. اوعى تكتفي في مرحلة وتقول اه كويس الدنيا ماشية مش فاضل غير شوية عصبية، لا برضو عايزين نشيلهم. ما تقولش ده كويس دلوقتي الواحد بيتناول كتير ويصلي كتير ويقرا الانجيل بس هو الفكر كده كله ادانة، لا ده عيب، ده عيب لازم يتشال. ليس فيك عيبة. يبقى المسيح العريس عاوز عروسته كاملة، مش عاوز حاجة غلط. لا نكتفي يا احباء ان الواحد اتقدم خطوه في الحياه مع ربنا، لسه في خطوات. ما تقولش احنا احسن من زمان ولا احسن من غيرنا، الكلمتين يوقفوا نموك، لما تقول احسن من زمان تقف مطرح، ولو قلت احسن من اللي حواليك اوحش واوحش لانك حسستك انك انت يعني حاجه. لا، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض. لسه كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. ما تسيبش حاجة غلط لأنك هتقابل المسيح في لحظة ويفيح النهار وتنهزم الظلال. هتقول يا ريتني وضبت الحتة دي، يا ريتني اشتغلت عليها زيادة شوي، يا ريتني جهدت عشان ما يفضلش فيها العيب ده يكسفني قدام ربنا في الوقت ده. العريس يقول لها ايه بقى؟ هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان، انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خضور الأسود، من جبال النمور. الكاتب هو سليمان الحكيم، وطبعا البلاد دي كلها تقريبا كانت تخضع له، ولبنان طول عمرها مشهورة بحاجتين، بالجمال الطبيعي، طبيعة هناك جميلة، وبالأرز بتاعها، شجر الأرز أو الخشب عامة في لبنان أحسن خشب، شجر ضخم وقوي ويعيش مئات السنين. واحنا خدنا المعنى ده لما جاء ذكر الروافد والسقف بتاع المبنى وقلنا انه الثرو والارز والخشب الحلو ده كله بيجي من لبنان. يعتقد الاباء ان لبنان متاخده من كلمه لبان، واللبان هو برضو بتاع الصلاه اللي احنا لسه جايبين سيرته. فهل امي معي من لبنان يا عروستي؟ يعني ايه؟ يعني العريس بيقول لها يلا يلا من الصلاه على الحياه الابديه. يعني ربنا كانه بيقول للنفس ايه؟ نفسي لما اجي اخد روحك تكون في حاله صلاه. كلنا نتمنى كده، نقول له يا رب يا سلام لو جيت ولقيتني وانا بكلمك تيجي تاخدني وانا في حاله صلاه، جوه القداس ومركز معاك، جوه تسبيح، جوه مزامير، وانا بقول لك يا رب يسوع ارحمني، وانا بقول لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. احلى حاجه ان النفس تفارق وهي جاي من لبنان، يعني هي طالعه محموله على بخور الصلم. عشان تضمن الحته دي قضي الحياه كلها صلم، لانك ما تعرفش معادك امتى. اتعود ان قلبك يكلم ربنا كتير، فحتى لو كنت تعبان ومش مركز ما هو قلبك متعود يكلم ربنا. هل امي معي من لبنان يا عروس؟ يعني ربنا بيقول يلا تعالي من لبنان عشان اتحد بيكي نعيش الى الابد. هل امي معي من لبنان؟ ويكررها. فربنا فرحان بالنفس اللي بتصلي وبيقول لها الخطوه الجايه ابديه. اللي ده حياة لبنان، حياة اللبان، تل اللبان، جبل المر، اللي حب الصلاة، اللي بقى يستخسر الساعة اللي تروح كلام مع الناس يقول يا ريتني قعدت أتكلم مع ربنا أولى. يقول له هل أمي معي من لبنان؟ في جمال أعلى حتى من الجمال ده. الصلاة زي الجمال الطبيعي، لكن جمال الأبدية لا يعبر عنه، لا يخطر على بال، ما لم تره عين. يعني يمكن في نكو حد شاف لبنان وقال بلاد جميلة، إنما في أحلى من كده. فيقول لها مش كفاية عليك لبنان، مش كفاية عليك تدوق تعزية الصلاة، ده لسه في أحلى من كده كتير في السماء. مش كفاية عليك تبقى فرحان وانت بتسبح، لسه في أجمل من كده كتير. انظري من رأس أمانة من رأس شنير، دي في جبال لبنان أماكن في الوقت ده. وأمانة تترجم في السبعينية إلى إيمان، من رأس الإيمان. وشنير وحرمون، برضو كلمة حرمون دي بتيجي كتير، وشنير ده الاسم الأرامي بتاعها، مقصود بها الحرمان. يعني إيه؟ انظري من رأس الإيمان ورأس الحرمان، إيه العلاقة؟ النفس اللي بتحب ربنا طلعت على الجبل ومسنودة بالإيمان، من رأس الإيمان عندها إيمان إن لسه في حياة أبدية. كل نفس بتحب ربنا عندها إيمان إنها تشوفه بعينيها، نراه وجها لوجه. النفس اللي بتعشق ربنا عندها إيمان إن في حياة لا تنتهي، ويأخذ كل واحد فيها أجره حسب تعب. كل ده إيمان. الإيمان ده هو اللي بيخلي الواحد يصلي ويجاهد ويتعب ويحتمل. ومن رأس حرمون أو رأس الحرمان، يعني النفس بتحرم نفسها من بهجة الدنيا عشان تقول لا أنا عاوز البهجة في السماء، أنا مش عاوز راحة في الدنيا، أنا مأجلة الراحة لما أروح لربنا، مش عاوز مجد على الأرض، أنا مأجلة المجد للأبدية، أنا مش عاوز كرامة في الدنيا، أنا مأجلة الكرامة لما أخدها من ربنا، أنا مش عاوزة رؤى ومعجزات، أنا مأجلة الرؤى دي لما أشوفه بعيني وأشوف الملائكة بعيني. يبقى الحرمان هنا واحد بيحرم نفسه برضاه من ملذات ومن راحات ومن كرامات عشان يقول إيه أنا عيني على السماء. زي القديسين اللي سابوا راحة الدنيا، هم دول أكتر ناس فرحانين في السماء. انظري بيكلم النفس من رأس الإيمان ومن رأس شنير وحرمون أو الحرمان، من خضور الأسود من جبال النمور. يبدو أن الجبال دي كان فيها أماكن للأسود وفيها أماكن للنمور. الأسد في الكتاب عادة رمز للقوة، وفي آيات توصف المسيح له المجد بالأسد، وفي آيات أخرى توصف عدو الخير بالأسد، لأن القوة يعني دايما رمزها الأسد. فمثلا يتقال في أول إنجيل مرقس صوت صارخ في البرية، نقوم نشبه إنجيل مرقس بأسد لأنه زئير الأسد صارخ في البرية، إشارة إلى صوت يوحنا المعمدان اللي بيتقدم الطريق أمام المسيح. أو يتقال في الرؤية قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا، ده إشارة للمسيح لأنه مولود من يهوذا. إنما في آية تانية تتكلم عن الشيطان وتقول إيه، إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. معناها إيه؟ العروسة دي على قد ما هي غلبانة وتوصفت مرة بظبية وتوصفت مرة بمعزة وتوصفت مرة بالجزائز اللي هي القطيع التعبان ده اللي اتشال منه الصوف، إنما تبقى زي الأسد في وقت وترعب الأسود الأخرى. النفس اللي عايشة حياة صلاة تحب جبل المر، تحب تل اللبان، بتبقى فيها قوة. يعني إيه اللي خلى إيليا كبار وقوي؟ حياة الصلاة. هو راجل يعني ما مش مفتول العضلات، يعني ما تقالش عليه كلمة جبار بأس بالمعنى بتاع الحروب، إنما كل الدنيا بتخاف منه. ليه؟ لأنه بتاع جبل المر وتل اللبان. إيه اللي خلى يوحنا المعمدان يرعب هيرودس وهو يوحنا حلته إيه غير وبر الإبل؟ إنما قوي لأنه جاي من خضور الأسود، جاي من حياة صلاة. إذا تعلمنا الصلاة نبقى أقوى ناس في الدنيا، بس قوة روحية. عشان كده بولس الرسول يقول ملكوت السماوات ليس بكلام بل بقوة. الحكاية مش كتر كلام، ملكوت الله ليس بكلام. في ناس تفتكر ان كتر الكلام يدي قوة، لا، ده انت ممكن وقفة الصلاة هي اللي تحل كل المشاكل، بينما تقعد تحل في المشاكل سنين بالكلام ما تتحلش، وتجيب المنطق وتجيب العلم وتجيب ما تتحلش. عاوزة قوة، والقوة دي مش في المنطق ولا في العلم ولا في الفلوس ولا في البشر، دي قوة روحية، خضور الأسود. فأنا أقول لها هلومي معي من خضور الأسود، اتعلمتي يا نفس تحاربي زي الأسد، اتعلمت تقاوم أفكارك زي الأسد، اتعلمت تغلب شهواتك زي الأسد، اتعلمت تمشي ورا الأسد الغالب وتبقى أنت ضمن القطيع ده كشبل ابن أسد. كلها معاني جميلة. أن النفس دي على قد ما هي وديعة وعينيها مكسورة تحت النقاب، إنما في الحق أسد، وقدام الخطايا والشهوات أسد، وقدام الشياطين أسد، مش حاجة بسيطة. من جبال النمور، الوصف بالنمر، النمر عادة يقصد به السرعة، الحركة الخفيفة. يبقى النفس كمان تتعلم في الجبل حياة الأسود، يعني تبقى قوية عندها إرادة قوية، وتتعلم حياة الركض. الركض يعني الجري، يعني الواحد يجري. يجري ليه؟ خسارة اليوم اللي بيعدي. انت النهاردة جريت قد ايه؟ طلعت لقدام قد ايه؟ ولا انت واقف مطرحك بقالك سنين؟ اركضوا لكي تنالوا، بولس يقول كده، اجروا عشان توصلوا. وشبه لنا تشبيه جميل زي اللي بيجروا في الماراثون، وقال ده في واحد بياخد الجعالة في الاخر، واحد بياخد الجائزة. لازم تجروا عشان تاخدوا الجائزة، اللي عاوز ياخد جائزة ما يتمشاش. فهنا جبال النمور بتفهمنا ان العروسة دي بقت عايشة حياة الركض، يعني واحد مستخسر الوقت، واحد مستخسر النوم، واحد عارف ان الايام بتجري فهو بيسابق الايام، لانه ترى الايام دي لحق يقرب فيها من ربنا ولا لا، لحق يخدم ولا لا. اي واحد فاتته ايام وسنين يقول خسارة، هرجعها ازاي؟ دي مش هترجع. عشان كده في أرميا يقول ايه، إن كنت قد مشيت، إن كنت قد جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل؟ يعني إيه؟ لو أنت بتجري مع الناس اللي ماشية، أما لو شفت الخيل هتعمل معهم إيه؟ إن كنت قد جريت بتجري مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل؟ يعني أنت على قد الظروف اللي إحنا فيها، هي ظروف سهلة، ما بنقدرش نقول أيام اضطهاد، وما نقدرش نقول يعني استشهاد، والواحد يعني إيه كسلان في الصلاة وكسلان في الإنجيل وكسلان في الخدمة. جريت مع المشافة أتعبوك كيف تباري الخيل؟ هم لو دخلت في التاريخ وعشت في ظروف أجدادنا كانت أصعب من كده كتير قوي، كنت هتعمل إيه ساعتها؟ ده أنت بتنهج وبتجري عشان تحصل اللي ماشيين خطوة خطوة. هم بقى إيه لو الدنيا بقت فيها جري بجد هتعمل إيه؟ أو ظروفك النهاردة كويسة ومش ماسك في ربنا كفاية، طب لو الظروف ساءت عن كده، لو الشيطان حاربك أكتر من كده هتقدر تفضل ماسك في ربنا وانت ما مسكتش فيه في ظروف أسهل؟ فهنا حكاية النمور دي سرعة الحركة، ان الواحد يبقى كل يوم حاسبه مهم قوي، عاوز يجري فيه، عاوز يأكل الإنجيل أكل، عاوز مفيش ساعة تروح كده. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان، انظري من رأس أمانة الإيمان، من رأس شنير وحرمون الحرمان، من خضور الأسود من جبال النمور. هو يقول لها كده وهي تطلع تجري وراه. عروسة حلوة تحبه فعلا فبتجري وراه، فهو لقاها بتجري جنبه فيقول لها إيه؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. أحد يتعجب من أسلوب ربنا بقى. يا رب المجد عندك ربوات من الملائكة، أي ملاك فيهم أحسن من أي حد فينا، ورؤساء ملائكة ورئاسات وسلاطين وقوات وكراسي وأرباب، حاجات كده محترمة قوي. طب إحنا نروح فيهم فين؟ أنت سايب كل دول وبتقول للنفس قد سبيت قلبي. شوفوا ربنا بيحبنا إزاي. تصور وأنت واقف بتصلي يقول ربنا يقول لك أنت وقعت قلبي، وقعت قلبك، أروح فين أنا رب؟ سبيت قلبي يعني خلتيني مش عارف أحب غيرك، مش عارف أطلع براك. قد سبيت قلبي يا أختي العروس. أختي العروس تفكرنا تاني بالمعاني اللي ابتدينا بها سفر النشيد، أن ده عريس وعروس، مسيح وكنيسة، مسيح ونفس. وأختي تؤكد أن المسيح دخل بشريتنا وبقى واحد مننا، فصار بكرا بين إخوة كثيرين، بقى أخونا البكر. ومن هنا لا يمكن يفهم الكلام ده على علاقات عاطفية رومانسية جسدية، لا لا خالص. منين بقى تيجي أختي العروس؟ إنما المسيح له المجد الذي تزوج طبيعتنا، يعني دخل عالمنا وبقى واحد مننا عشان ينقل لنا قد إيه بيحبنا ويرفعنا إلى عالم الروحيات، مش إحنا ننزله إلى عالم الجسديات. ده هو باركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني. سبيت قلبي يا أختي العروس، ويكررها قد سبيت قلبي بإحدى عينيك. إيه إحدى عينيك؟ طب إيش معنى عين واحدة يعني؟ قال فيها واحد من الآباء، أصل الواحد عنده عينتين، عين تبص بره وعين تبص جوه. عين مشغولة بالدنيا غصب عنه، لازم يشوف يعيش إزاي ويمشي إزاي ويدبر حاله وماله، لكن في عين تانية تتأمل في السماء وفي الداخل وفي كلمة ربنا، هي دي العين اللي تسبي القلب. فربنا بيقول إيه؟ عينك يعني ثبت قلبي. أنهي عين؟ مش العين اللي مشغولة بالفلوس والعربيات، لا لا، العين الداخلية، عين التأمل، عين الصلاة، عين البحث عن الحقيقة، عين بتبص كده في بواطن الأمور، ما وراء الأمور. عارفين زي التعبير اللي قاله بولس الرسول، يقول في كورنثوس الثانية إيه؟ غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، دي العين الإيه؟ الخارجية. غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، بل ناظرين إلى الأمور التي لا ترى، دي الداخلية. لأن الأمور التي ترى وقتية، أما الأمور التي لا ترى فأبدية. الإنسان اللي عايش يتأمل في كلمة ربنا وفي حقيقة محبة ربنا وفي صليب وألام ربنا وفي الأبدية اللي مستنيها، الكلام ده كله يخلي عينيه بسيطة جميلة. يوم ربنا يسوع يقول قد سبيت قلبي يا أختي العروس بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. سبيت قلبي بقلادة واحدة من عنقك. القلادة اللي زي العقد كده. العنق احنا اتفقنا إشارة للإرادة والخضوع، الواحد بيوطي راسه بالعنق فبيخضع لإرادة الله. قلادة واحدة، انت عارفين لما واحد يقلدوه قلادة يوطي راسه عشان يلبس الحاجة اللي كسبها دي، ولو كذا حاجة يوطي راسه كذا مرة. قلادة واحدة، انحناء واحدة، سجود واحد، خضوع واحد، خشوع واحد أمام الله يزبي قلب المسيح. خشوع وخضوع واحد يعني موقف، كل موقف تخضع فيه لإرادة الله بتسليم حقيقي يقول سبيتي قلبي يا أختي العروس. من المشهورين بالسجود كان موسى النبي. موسى النبي كان بيحب ربنا فعلا، وبينه وبين ربنا سنين طويلة عشرة، وجبل المر وتل اللبان، فكان ربنا لما ينوي على حاجة موسى يعرف الحل. يعني مثلا ربنا زعل جدا من هارون أخو موسى ومريم لما تكلموا كلام زيادة على موسى بسبب المرأة الكوشية اللي اتجوزها، فضرب مريم بالبرص وكان زعلان جدا منهم. يقوم موسى يعمل ايه؟ يسجد، يوطي راسه، يحط راسه في الارض عشان اخواته. فربنا يقول له سبيتي قلبي يا اختي العروس. عاوز ايه موسى؟ يقول له سامحهم عشان خاطر. حاضر، سبيتي قلب، ما اقدرش اقول لك لا، ده انت الغالي المحبوب، رجل الصلاة اللي مقضي معايا ايام وسنين في الجبال، تقول لي اسامحهم وانا اقول لا؟ ما اقدرش. سبيتي قلبي يا اختي العروس. شوفوا الدالة هنا، هي دي الدالة، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. موسى النبي ده انقذ ناس كتير بهذا الخشوع، بقلادة واحدة من عنقه. يعني ايه؟ كل مرة يخضع بعنقه، ان كان سجود ولا تسليم ولا طاعة حقيقية تعجب ربنا. ما احسن حبك يا اختي العروس، كم محبتك اطيب من الخمر. تلاحظوا هنا، اللي فاكر اول نشيد الكلام ده كانت بتقوله العروسة عن العريس، فصح اربعة وصلنا بقى العريس يقول نفس الكلام للعروسة. يعني في نشيد واحد كانت تقول له كده العروسة نفسها، تقول له حبك أطيب من الخمر، هي اللي بتكلمه دلوقتي، هو اللي بيقول لها ايه؟ كم محبتك أطيب من الخمر. ايه اللي بيحصل؟ الاباء قالوا اصل الواحد لما يحب ربنا قوي يبقى شبه ربنا قوي، فتتبادل بقى المحبة. يعني في الاول احنا بنشبع بحب ربنا، كل ما نشبع اكتر واكتر نبتدي نتغير ونتنق ونبادل الحب، فيبقى ربنا كمان بعد شوية يقول ده انت كمان بقيت بتحبني حب جميل قوي. يعني معلمنا يوحنا الحبيب اكتر واحد عاش معنى الحب ده، قال نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو اللي ابتدى وقال محبته كانت كبيرة قوي، يعني إحنا اللي قلنا له محبتك أطيب من الخمر، جه اليوم اللي يقول لنا أنتوا كمان محبتكم أطيب من الخمر. بقت العلاقة يعني رومانسية جدا، يعني ربنا يسوع يحبنا جدا وإحنا مش دريانين. فين لما النفس تكتشف مكانتها عند ربنا وتحس ان ربنا بيحبها قوي وتبتدي تحبه فعلا وتدخل للعمق، يوم ربنا يقول لها اخيرا دقتي طعم الخمر اللي انا بتكلم عليه. عرفتي ليه مت عشانك؟ عشان الحب. عرفتي ليه يا نفس انا ذاهب لأعد لك مكانا؟ عرفتي ليه انا مشغول بيكي طول الوقت؟ اديكي دقتي اهو وبقيتي مشغولة بيا طول الوقت. عرفتي قد ايه حياة الحب دي جميلة؟ فهنا هو اللي بيقول لها ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. يبقى في حاجة اسمها النمو في الحب. النمو في الحب يعني إيه؟ كلنا بنحب ربنا، إنما لا، ربنا فحص القلوب، عارف كل واحد بيحبه قد إيه، ومحدش فينا وصل لسه للمستوى ده، محدش فينا وصل إلى أن نحبه من كل القلب. وده اللي يتقال له إيه؟ كم محبتك أيتها العروس أطيب من الخمر. ده اللي من كل القلب لسه. على الأقل في ثلاث مقاييس نقيس بهم حبنا لربنا. أول مقياس هي الوقت اللي مع ربنا، اللي بيحب واحد يحب يقضي معه وقت. بتقضي وقت قد ايه مع ربنا، ان كان صلاة او انجيل او خلوة او كلام مع ربنا باي شكل او تأمل، قد ايه ربنا شغلك طول اليوم وطول الاسبوع؟ هل ده بيقل ولا بيزيد؟ لو الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بيقل يبقى الحب بيقل، لو الوقت اللي بتقضيه مع ربنا بيزيد يبقى حبك بيزيد. فين جبل المر وتل اللبان؟ فين تخصيص وقت ربنا؟ فين تكريس وقت ربنا؟ فين حط ربنا في أهم وقت في اليوم؟ كل ده يقيس الحب. تاني مقياس للحب هو وصية ربنا: من يحبني يحفظ وصاياي. عاوز تعرف انت بتحب ربنا قد ايه، اسأل نفسك كلام ربنا شغلك قد ايه. ربنا وصانا بحاجات كتير، وصيته شغلك قد ايه؟ لما مثلا ربنا يقول ينبغي ان يصلى كل حين، شغلك دي؟ لما يقول لا تدينوا كي لا تدانوا، اغفروا يغفر لكم، الحاجات دي شغلك ولا لا؟ وتعمل ايه عشان تسمعها؟ يعني تفاصل فيها ولا مستعد تطيع مهما كلفتك؟ هل انت ماسك في الفلوس زيادة يبقى انت ما فهمتش الوصية؟ الكتاب بيقول اعطوا ما عندكم صدقة كل شيء يكون نقيا لكم. عملت فيها قد ايه الوصية دي؟ اديت قد ايه؟ لسه واقف عند العشور وبتقول بحب ربنا من كل القلب؟ تبقى مش فاهم. لا مش ممكن، ما ينفعش تبقى لسه واقف عند العشور الوقت ولا الفلوس وتبقى بتقول بحبه من كل القلب. لا لسه بدري، انت مش فاهم بقى. كل القلب ده يعني اعلى من كده بكتير. يبقى اول مقياس الواحد يقيس حبه هو مقياس الوقت او العمل الروحي. ثاني مقياس هو مقياس الوصية، والكتاب مليان وصايا. حرصك على الوصية يقيس حبك لربنا. مقياس ثالث لحبنا لربنا هو حب الناس. الناس دول ولاد ربنا، هو بيحب الناس، اسمه محب البشر. بدل بتحبه لازم تحب ناسه، لازم تحب خليقته. ولو ما حبتش الناس مهما كانت عيوبهم يبقى انت لسه ما حبتش ربنا كفايه. لو حبيت ربنا كفايه هتحب الناس، كل الناس مهما كانت ظروفهم وطبعهم ودينهم وجنسهم هتحبهم، لان ربنا بيحبهم. فلما يقول ما أحسن حبك يا أختي العروس، روح فيها احنا فين دي بقى؟ دي واحدة أو دي نفس عشقت ربنا فعاوزة تديله كل الوقت. نفس كلمة ربنا وصيته غالية عليها جدا، تعملها مهما كلفته. نفس بتحب الناس كلها مهما عملوا فيها من أجل الله، يقول لها ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. كأنك بتدي كده حاجة حلوة يشربها ربنا من المحبة الصافية الجميلة دي. وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. نفس الكلام اللي كان بيتقال في النشيد في أول إصحاح. لو فاكرين العروسة لما جه عرسها، لما المسيح قرب من النفس قالت له لرائحة أدهانك الطيبة، يعني يا ريحتك حلوة قوي، هي انبهرت بريحته الحلوة. دلوقتي ربنا بيقول لها ده انت كمان بقت ريحتك حلوة. اذا الريحة انتقلت من المسيح له المجد صاحب الرائحة العطرة، لانه قدوس بلا عيب. جمل هذه النفس بحضوره، ملاها بروحه، فبقت ايه كمان ريحتها حلوة. لما نبص على واحد زي بولس الرسول نشم فيه ريحة المسيح الحلوة. فاللي يتعاملوا مع بولس الرسول يقولوا ده احنا شفنا المسيح، مش المسيح بالظبط اللي راح السماء، انما هو شايله جواه. عينيه عينين المسيح، لسانه لسان المسيح، ايده ايد المسيح، حب حب المسيح. ليه؟ لرائحه ادهانك اطيب من كل الاطياب. يبقى ريحه ربنا يسوع بتيجي على الواحد لما يقضي معاه وقت طويل. لما تقعد في حضور ربنا فتره طويله شكل المسيح يجي عليك، صفات المسيح تبهت عليك. موسى النبي يقعد على الجبل فترة ينزل وشه منور. ليه؟ بقى نور ربنا على وشه. شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ده كل ده ايه؟ هو ماسك ايد عروسته بيتمشى من لبنان وبيعدي فوق الجبال وعلى خضور الأسود وعلى جبال النمور، ويقول لها إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. إمتى ربنا يقول كده للواحد؟ لما لسان الواحد فينا يقطر شهدا، بمعنى إيه؟ يعطي تسبيحا. أول معنى للشهد هنا أنك تكون بتحب تقول المجد ليك يا رب، أشكرك يا رب، لك القوة والمجد والبركة والعز. تقطران شهدا لأنك بقيت مشارك الملائكة في الشهد بتاعهم. كلمة قدوس قدوس تشهد. فربنا لما يلاقي نفس بتحبه تمجده تسبحه يقول لا شفتاك يا عروس تقطران شهدا. لما أشعيا النبي شاف الملائكة بتقول أجيوس، قال أنا ضعت، أنا هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين لأني ما بقولش الكلام الحلو ده، ما بعرفش أقول زيهم، ما تعودتش على الحياة دي، فحس أنه ما يستاهلش يعيش، ما يستاهلش يقف في صدر ربنا، لأن لسانه ما تعودش، شفتين ما نطقتش الكلام ده. إحنا نعود ولادنا من صغرهم تقول أبانا الذي، تقول قدوس قدوس، تقول المجد لك سكسا باتري. ليه؟ عشان يطلعوا شفايفهم يقطران شهدا. احنا بنقول مع كل من يسبحك اقبل تسبيحنا نحن ايضا يا رب، يعني زي اللي بيسبحوك احسبنا معه، احسبنا مع القوات السمائية. فده اول نوع من الشهد، ان العريس يفرح بالعروسة اللي بتسبح. واحنا التسبيح ده يعني يبدأ من اول كلمة المجد ليك او اشكرك يا رب، إلى التسبيحة بقى بتاعت نص الليل وتسبيحة باكر، وحياة تسبيح مستمر. نوع تاني من الشهد يقول عنه الكتاب هو كلمة ربنا. الشخص اللي بيستخسر ما يقولش كلمة ربنا للناس، عاوز كل شخص يقابله يقول له آية حلوة، يكلمه عن ربنا، تبقى الملائكة بتقول له إيه ده شفتاك تقطران شهدا. العريس بتاعنا بيحب الكلام ده، العريس يحب الشهد ده، لأنه وجد كلامك فأكلته، فكان كلام كليل الفرح. الشهد يفرح. فهنا كلمة ربنا زي الشهد. كم واحد فينا كل يوم يقول للناس اللي حواليه حاجة من كلمة ربنا؟ قلت لأولادك قد إيه من كلام ربنا؟ تكلمت مع مراتك قد إيه في الإنجيل؟ قلت رسالة لوالديك أو إخواتك رسالة من الكتاب المقدس قد إيه؟ كم مرة شفتيك نطقوا شهدا، شهدوا ربنا وقالوا كلمة ربنا؟ كلام 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 كتير راح، ضيعنا بيه العمر والوقت، والشفايف ما قالتش حاجة مفيدة. إيه قيمة الكلام بتاع الناس؟ كلم في أي حاجة إلا كلمة ربنا، خسارة خسارة. وبعدين الواحد يقول إيه؟ ما أنا بخاف أعلم يقولوا علي. يا سيدي يقولوا زي ما يقولوا، انت عاوز شفايفك يقطران شهدا، ما يهمكش كلام الناس، انت عاوز ترضي عريسك. هو كام يوم وبعدين هتروح تبقى وجها لوجه، لما يجي تستقبله كده يقول لك شفتاك كانت تقطران شهدا طول حياتك، حاجه جميله قوي. هتتقلق دي ولا لا؟ شهد كمان هو كلام الرجاء او كلام التشجيع. الكتاب يقول شجعوا صغار النفوس. ما أكثر صغار النفوس اللي حوالينا، ناس كتيرة قوي نفسيتها تعبانة، وناس كتيرة حاسة بوحدة وحشة وخوف وقلق، كل دول بتحسبوا صغار النفوس. طب هنعمل معاهم ايه؟ دول عاوزين كلمة، كلمة رقيقة، كلمة تشجيع. لما ربنا يسوع له المجد قال للسامرية بالصدق قلتي شفتاك يا عروس تقطران شهدا. الكلمة دي فرقت مع نفسيتها جدا. محدش عمره مدح واحدة زي كده، لكن هي حست انها محترمة بسبب الكلمة دي. كم واحد فينا ممكن بكلامه يفرح الناس اللي حواليه؟ الشهد ده ينور العين، يفرح. طب وإحنا هنخسر إيه؟ ما نتعود نقول كلام تشجيع. خدوا التدريب ده وفكروا فيه. كل يوم حاول كل شخص تقابله تقول له كلمة تفرحه، كلمة تفرحه، حتى لو مدحته على أمور خاصة به. وماله لما تقول له أنا مبسوط إني شفتك النهاردة، هيبقى يوم حلو، أي كلام من الحلو. واحد يقول بس أنا مش عاوز أبقى مرائي. يا سيدي الرياء حاجة تاني، الرياء لو ليك غرض وحش. أنت مالكش غرض وحش، أنت عاوز تفرح الناس، عاوز تبقى زي العروس اللي تقطران شهدا، الكلام حلو. كلام الدعاء من أجل الناس، يعني لما تقول ربنا يفرح قلبك، ربنا ينور طريقك، ربنا يستر عليك، ربنا يحافظ عليك في كل خطوة، ربنا يديك حكمة، ربنا يبارك، الدعوات الجميلة دي، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. وبعدين انت يعني مش بتقول من جيبك، انت بتقول له ربنا، انت مش هتغرم حاجة، اديك بتحمل على ربنا، وربنا مش زعلان، حمل عليه، ادعي له وقول له ربنا يعمل، ربنا يسوي، هو ربنا يحب يعمل كده. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، ده كلمة الشكر والتقدير شهد. في واحد يتخدم مهما يتخدم تطلع منه كلمة شكرا بالعافية، طب ليه كده؟ وفي واحد أقل خدمة تلاقيه يقول كتر خيرك، شكرا جزيلا، أشهد، بيريح النفوس اللي حواليه. كلمة الاعتذار شهد، يعني تبقى الناس شايلة من بعض، ما تروح كده بلسانك الحلو اللي بينقط شهد ده وتقول له حقك علي، تقول له ما أنا مغلطش، مش مهم، ما هتخسر إيه لما تقول له حقك علي، ما تريح قلبه، ما خلي لسانك ينقط شهد، روح قول له ما تزعلش، الكلام ده يريح ويفرح، تبقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ما بين كلام التشجيع وكلام المديح وكلام الدعاء والصلاة، كلمات الشكر وكلمة ربنا وكلمة تمجيد لله، كل الكلمات دي تبقى شهد في لساننا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.